والمدنية لا تستقيم مع القبيلة ومع السلاح أبدا.
باختصار أنا أشوف العودة إلى النظامين عبر مرحلة انتقالية يكون فيها إقليمين، ثم تصاغ علاقة الوحدة بينهما بشكل آخر، لكن يجب أن نعرف لا في الشمال ولا في الجنوب العودة إلى الدولة المركزية أمر غير مقبول
صحيح.
وغير غير مالوش مستقبل،
طيب
كما الوحدة الاندماجية بوضعها الراهن أو بأي وضع ملفق آخر ليس له مستقبل.
طيب طالما احنا عرجنا لكثير من الأزمات والمشاكل والصعوبات والعراقيل، إذا صح التعبير، التي مرت بها اليمن عبر العهد الأخير التي أدار اليمن بشكل أو بآخر، من يتحمل في تقديرك الوضع الذي آلت إليه اليمن الآن؟
أنا أعتقد المسؤول الأول هو القرار الخطأ عن الوحدة.
أعزائي المشاهدين، نرحب بضيفنا اليوم دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس. ما أبرز ما يمكن أن يعني يخطر على ذاكرتك في رمضان؟
هي تضر هذه المصالح وتتعارض مع مصالح الشعب اليمني سواء شمالا أو جنوبا، يعني الإرهابيين هذول اللي يقتلوا ويذبحوا، الدين الإسلامي لم يدعو لذلك مطلقا بأي حال من الأحوال، يتشدقوا طبعا بالدين والقيم الإسلامية ولكنهم يفعلوا أفعال
مختلفة يعني.
مختلفة غير مناسبة. والله أعتقد رجال السياسة ورجال الحروب يعني يضعوا الدين جانب عندما يدخلوا في
يمارسوه عندما يريدوا
عندما
يعني
يريدوا
يستغلوا.
أن يمارسوا هذا الشيء يعني. فهذا المشهد لا تجده في الجنوب. الجنوب عنده قضية واضحة وفي عدو قدامه واضح، في جهود تبذل بأنه الحوثيين والقوى يعطوا ضمانة قوية بأنهم يكونوا قوى سياسية مشاركة فاعلة في المجتمع.
اسمح لي ايضا، انا اريد ان استطرد في تفاصيل حضرتك ذكرتها، انه انت ذكرت انه جزء من مماطله وضياع وقت المشاورات في الكويت عدم اعتراف الطرف الذي اذنب بذنبه.
بذنبه.
طيب طالما هناك مجموعه من القرار الاممي 2216، ولدينا مرجعيات قائمه على المبادره الخارجيه واليه التنفيذيه، وايضا لدينا مخرجات الحوار الوطني، متى تعتقد يمكن ان يعترف هذا الطرف الانقلابي بذنبه حتى يصلوا الى حل سياسي، حتى تصل اليمن الى مرحله، حتى المواطن البسيط في اليمن الذي يعاني الان شمالا وجنوبا يصل الى مرحله من الاستقرار يعني؟
انا اعتقد بمزيد من تماسك الجبهه الداخليه في اليمن ووضوح الرؤيه امامها ووضوح الحلول امامها بشكل عادل وصحيح، واعطاء تطمين لهذه القوى انها الهدف ليست هي الهدف، نحن نريد اليمن كله لا نريد قوة. يعني قامت الثورة في 2011 أول قاب الحراك الجنوبي في 2007 ضد حكومة الشمال اللي حاولت أن تنهي الجنوب، تذوب الجنوب والشخصية الاعتبارية بتاع الجنوب وسيادته وتنهيه بصورة يعني بحيث تستولي عليه بشكل كامل من قبل قوى النفوذ الشمالية القبلية والدينية. وفعلا حقول النفط بأسماء شخصيات، الأراضي استقطعت لأسماء شخصيات، حتى الأراضي المؤممة والمصانع المؤممة في الجنوب في حقبة ما قبل الوحدة أعطيت لشخصيات شمالية ولتجار شمالية مفروض تعود لأصحابها الجنوبيين. أفقر الجنوبي بشكل متعمد يعني بهدف السيطرة والهيمنة. لذلك لابد أن نعود إلى هذا الوضع. فالحياة السياسية تستقيم والدولة المدنية تستقيم عندما يكون الجميع متساوون، مش واحد يحمل سلاح وعنده دبابات وعنده طائرات واحد ما عنده شيء.
أثناء حديثك ذكرت أن هناك حالة من التفاوت ما بين المجتمع اليمني شمالا وجنوبا يعني، ونحن في أجواء رمضانية، هل وهناك من يعترض على وجود تفاوت في الهوية مثلا في مناطق محددة من الشمال ومناطق محددة من الجنوب، هل بالفعل يعني يمكن الإجابة لهذه الأطراف أنه لا، هناك بالفعل هوية مختلفة، هناك بالفعل تقاليد مختلفة، هناك بالفعل تفكير مختلف في إدارة شؤون الدولة، في إدارة شؤون الحياة، في إدارة شؤون؟
واضح. لم تكن أول هناك هوية سياسية يمنية إلا في سنة 1923 عندما تحولت الإمام حولت الدولة المتوكلية اليمنية المتوكلية الهاشمية
نعم
إلى المتوكلية اليمنية، بدأت
الهوية.
اليمنية هوية. لكن في هناك هوية حضرمية تاريخية نشأت في جنوب الجزيرة العربية، عدد من الدول أبرزها عمان، وثانية حضرموت، عمان وحضرموت. أنشئت أنا قبل زمان، يعني قبل الإسلام حتى، أنشئت مملكات تبان، سبا، حمير،
حضرموت
إلى آخره، يمنات، في بعض المناطق سميت يمنات الجنوب، يمنات على أساس الجنوب مناطق جنوبية سميت يمنات، وعمان سلطنات، واندثرت جميعا إلا حضرموت وعمان
صحيح.
في جنوب الجزيرة العربية، ما فيش يمن. شفت كيف بالنسبة إلى أن جاء الإمام وسمى المتوكلية
هي
اليمنية
اليمنية
الهاشمية بالنسبة له. ثم نصح من قبل الإخوان المسلمين بعد سقوط دولة الخلافة
التركية العثمانية.
العثمانية أنه يحولها إلى الدولة اليمنية، ونصحوه بأنه يوحد اليمن كلها ويوحدها، ويكون ويعلن نفسه خليفة المسلمين بدل. لكن الإمام عرف قدر نفسه ورفض هذا الشيء، أنه لا يستطيع. لكن الحدود بين الشمال اللي تحول بعدين إلى المملكة المتوكلية اليمنية، بعدين الجمهورية العربية اليمنية، رسم سنة 1914 المرحلة الأولى منه. ثم المرحلة الثانية رسمت سنة 1934، يعني الحدود رسمت من فترة زمان. وقبل هذه الفترة وقبل الحرب العالمية الأولى والثانية لم تكن هناك حدود معترف بها بين الدول، ولم تكن هناك دول معترف بها. لكن بعدها أنشئت منظمة الأمم المتحدة، وأنشئت عندنا الجامعة العربية، هذه نظمت العالم،
بلورت الشكل
بلورت الشكل
الجغرافي للمنطقة.
الجغرافي والدول، ونشأت الدول بموجبه. فبالتالي الجنوب كان سباق لهذا الجانب، وحضرموت معروفة في تاريخها، والجنوب مناطق الجنوب الأخرى. اليمن بعدين أخذت هذا الاسم أولا عندما استولى الأئمة على الحكم في شمال اليمن. وتعرف أنه حاولوا هم يغزوا الجنوب،
صحيح.
القاسم حاول، ولكن صد. ولعلمك المدرسة اللي تحدثت عنها، المدرسة الحضرمية الوسطية، عندما صدوا
رغبة الهيمنة
الزيدية عندما جاء القاسم، قالوا نحن دحرناهم الآن عسكريا، ولكن نريد أن نوقفهم مذهبيا. فأرسلوا بعثات دينية على شريط الحدود من البحر إلى الصحراء يحاصر المنطقة الزيدية. فتجد أنه المدارس الحضرمية موجودة من البحر إلى الصحراء، من أبناء حضرموت مدارس في الشمال بين الحدود،
صحيح.
بين الشمال والجنوب، وبيوتات لا زالت. برها كانت مدرسة الهدار في البيضة، وغيرها من المدارس في إيبو، مش عارف
في تعز وفي
في تعز
نعم.
وفي هذا مدارس. هذه أرسلت بتخطيط من قبل التريب، من قبل رباط التريب،
هل نجحت؟
ونجحت. نعم نجحت، في لأنه الإمام لما الإمام يحيى بعدين لما استتبت له الدولة وجاء قيل يعني حاول أن يتمدد في المذهب، ولكن عندما وجد هذا السياج توقف.
يعني حضرتك عملت نوع من اللمحة التاريخية
سريعة
السريعة للتنوع المذهبي والجغرافي والحضاري لجنوب الجزيرة العربية بشكل كامل. لكن دعني أن أدخل في إطار أهم نقطة في مخرجات حوار وطني، وهو ما يتعلق بالفيدرالية والدولة الاتحادية والأقاليم. طالما تتحدثنا عن الجانب التاريخي بشكل رئيسي، هل تعتقد أنه يمكن أن ينجح مشروع الأقاليم والدولة الفيدرالية في
هي الفكرة جات لمعالجة القضية الجنوبية، لمعالجة، لأن القضية الجنوبية اعتبرت محور القضية الجنوبية، وهي قامت دولة بين الشمال، بين دولة الشمال ودولة الجنوب. المشكلة أن الأخوان في الشمال، القوى السياسية أتكلم، يعترفوا بالأزمة السياسية، لكن ما يعترفوا بالقضية الجنوبية. شفت كيف؟
وهنا
فاصل كثير. أنا تحدثت معهم في الهيئة الشرعية قبل فترة، هنا في مع القوى الشرعية، قلت لهم أنا أعترف، أنا أحمل قضية للشمال، لشعب الشمال، لكن أنتم لماذا لا تحملوا قضية لشعب الجنوب؟ شعب الجنوب عنده قضية. دخل أجاب برغبة صحيحة وصادقة لعمل وحدة معاكم، لكن أسأتوا التصرف معه، وبالتالي من حقه أن يخرج من هذا
تفسيرهم لهذا الوقت
بالضبط. فلذلك أنا أعتقد انه الاخوان في القوى السياسيه اليمنيه يجب ان تستوعب هذا المشهد تماما السياسي. فجاءت مخرجات الحوار لتعالج القضيه الجنوبيه، ولكن قيل ايضا انه في ازمه في الوسط كمان، الوسط عنده مشكله تاريخيه مع شمال الشمال، فبالتالي يجب ان نحل القضيه لكل عموم اليمن. لكن الحرب هذه قامت من قبل قوى النفوذ ضد فكره الاقاليم، ضد فكره الدوله الاتحاديه بالنسبه لهذا. اذا في مشكله حقيقيه بالنسبه في قوى متنفذه لا تريد لليمن هذا ان يخرج خارج سيطره هيمنتها، وهي اقليه متنفذه بمال خارجي ومال كونته من الفساد الذي استغلت فيه ثروات الدوله ونفط الجنوب في الفتره الاخيره، تكونت لها اموال.
بالتالي انت ترى ان مشروع الاقاليم ستفسده هذه القوى؟
طبعا ستفسده، وقامت هو ضده.
هل هو قادر ينجح؟
انا اعتقد النجاح سيتم بالعوده الى نظام الدولتين
ام الاقليمي؟
اقليمين وبعدين العوده الى نظام الدولتين، اقليمين. ولكن في اطار الاقليمين يجب ان نعطي لكل محافظه الحق في اداره شؤونها بشكل كامل. بالنسبه اذا لم نعطي لكل محافظه، تعز لا تريد ان ترتبط بصنعاء كما كانت، حضرموت لا تريد ان ترتبط بشكل مركزي بعدن. باختصار انه العوده لنظام الاقليمين، وهذا المشروع وضعه مؤتمر القاهره اللي عقد في نوفمبر 2011، وكان فعلا الحل الناجح بإعادة صياغة
بلور هذه
الفكرة، وأنه ممكن بعدين أعطاء الشعب فرصة. الجنوب مستعد يبقى في الوحدة إذا هناك استعداد عند الأخوان في الشمال أن يقيموا دولة مدنية، والمدنية لا تستقيم مع القبيلة ومع السلاح أبدا. الدولة المدنية لا تستقيم مع القبيلة. باختصار أنا أشوف العودة إلى النظامين عبر مرحلة انتقالية يكون فيها أقليمين، ثم تصاغ علاقة الوحدة بينهما بشكل آخر. لكن يجب أن نعرف لا في الشمال ولا في الجنوب العودة إلى الدولة المركزية أمر غير مقبول،
صحيح،
وغير مالوش مستقبل. طيب. كما الوحدة الاندماجية بوضعها الراهن أو بأي وضع ملفق آخر ليس له مستقبل.
طيب، طالما إحنا أيضا عرجنا لكثير من الأزمات والمشاكل والصعوبات والعراقيل إذا صح التعبير التي مرت بها اليمن عبر العهد الأخير التي أدار اليمن بشكل أو بآخر، من يتحمل في تقديرك الوضع الذي آلت إليه اليمن الآن؟
أنا أعتقد المسؤول الأول هو القرار الخطأ عن الوحدة اللي تمت بين الشمال،
أن ترجعوا إلى قبل 26
عام. نعم، قرار الخطأ لأنه تم إساءته. القرار الثاني الدعم اللي حصل عليه عبد الله صالح عربيا ودوليا لتثبيت هذا القرار الخطأ، هذا هو المسؤول عن الأزمة الحالية. وبالتالي علي عبد الله صالح استقوى بوحدتهم على الجنوب وبدعم القوى الإقليمية والدولية له، واستقوى بدعمهم عليهم وتمرد عليهم. بعد
بالتالي هناك يعني مزيج متكامل على مستوى المحلي والإقليمي الذي أوصل اليمن إلى المرحلة هذه.
بكل تأكيد في مسؤولية كبيرة جدا لكن علي عبد الله صالح أساء. هو الجنوب أول توحد معه، أساء للجنوب. الدول العربية والإقليمية ساعدته
دعمته
لتثبت وضع، أساء إليها. فبالتالي
ندفع ضريبة اليوم.
فبالتالي القرار الخطأ اللي ارتكب بالوحدة والقرار لتثبيت هذه الوحدة بحرب 94 ودعم الإقليم ودعم الدولة علي عبد الله صالح هو قادنا إلى هذا.
طيب دعني أسألك أيضا سؤال مهم.
لهذا آمل أنه هذه الحرب حرب عاصفة الحزم، يجب أن تذهب باليمن إلى وضع آمن المستقبل
سياسي واقتصادي وأمني
ولن يكون الوضع الآمن إلا بالعودة إلى النظام المعترف به دوليا واللي تأسس بموجب ما تأسست به جميع الدول.
طيب اسمح لي، في إبريل الماضي تمكنت قوات من النخبة الحضرمية بغطاء عسكري من قوات التحالف العربي بتحرير عاصمة محافظة حضرموت المكلا من قوات القاعدة، وكان إنجاز عسكري قياسي بكل التفاصيل. هل يعني أنا أريدك أن تشير لي إلى قوات النخبة الحضرمية التي بالفعل استطاعت، كانت مشروع قديم جديد يعني، واستطاعت أنها تثبت أنها على كفاءة عالية على المستوى اللوجستي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى، ما هي التحديات التي تواجه تثبيت وجود هذه القوات؟
كان عندما أدخلت أو سلمت المكلا وساحل حضرموت إلى القاعدة كانت في هناك 4 أو 5 ألوية من القوات الشمالية موجودة هناك في ولكن سلموا للقاعدة لأنه في تقاطع
صحيح
ونزعوا بعضهم أسلحة ملابسهم ولبسوا لباس
مدني.
المدني، لباس القاعدة، لباس القاعدة. فمن ذلك الوقت أبناء حضرموت هبوا لدحر هذه القوة لأنهم بيرفضوا هذا التواجد. ما فيش حاضنة، حضرموت ليست حاضنة سياسية للتطرف وللإرهاب أبدا، بل كل الجنوب، بل حتى اليمن، ولكن مزروعة، حتى الشمال مزروعة فيه بالنسبة لذلك يجب أن الحضارمة قرروا أن يدحروا هذه القوة وتوجهوا إلى الشرعية وتوجهوا إلى الإمارات. وتم فعلا البداية بعد بشهرين تكوين نواة هذه القوة لإعداد قوة حضرمية لدحر القاعدة. لن تدحرها إلا أبناء المنطقة، لن تدحر القاعدة إلا أبناء المنطقة. ولكن جاءت قصة أخرى لإيقاف هذا العمل، لأن القاعدة أدخلت بفعل فاعل إلى حضرموت،
لإيقاف قوات النخبة،
لإيقاف قوات النخبة جمدت. فابتكروا أنه الخطة مارب، أنه يتوجه الجهد إلى مارب ومن مارب يطلعوا إلى صنعاء، وكانت خطة فاشلة بالنسبة وقفت نخبة.
وهذا الذي أخر تحرير
هذا
حضرموت.
اللي أخر تحرير حضرموت. ثم عاد التدريب مرة أخرى لهذه النخبة الحضرمية، وعندما حانت ساعة الصفر تمكنوا بدعم الأشقاء من المملكة العربية السعودية والإمارات، استطاع أبناء حضرموت أن يدحروا هذه القوى الظلامية. صحيح هم ذهبوا في بعض مناطق أخرى، ولكن لا زالت هناك بعض البؤر داخل.
أبرز التحديات التي تواجه هذه القوات.
نعم، أبرز التحديات الآن هو هذه البؤر لا زالت مختفية ومتخفية في أكثر من منطقة، لكن أعتقد أن الإخوان عندهم خطة لمهاجمة هذه القوى وتصفيتها أول بأول، وقد تمت، يمكن سمعتوا عن بعض المعارك اللي تمت أخيرا. أنا أطلب من أبناء حضرموت وشعبنا أن يلتفوا حول السلطة الآن المحلية بشقيها، القوات المسلحة، قيادة المنطقة الثانية والمحافظة، بحيث أنه تستكمل كل الجهود للكشف عن هذه البؤر التي لا زالت منتشرة ومتخفية في أكثر من المكان ودحرها. حق روكب، المعركة اللي تمت في روكب قبل يمكن 10 أيام كانوا كلهم شماليين وأجانب، مش حد من بلاحظ ربوط بالقوات لهذا. لهذا يجب أن نذهب،
يكون في استمرارية لهذا،
في استمرارية
الجهد
لهذا لتصفية،
والتفاف حوله من المجتمع
والتفاف
المدني،
والتفاف حولهم المجتمع المدني. المجتمع المدني ملتف، يجب أن يزداد هذا الالتفاف، والسلطة عليها أن تقترب للمجتمع وتحل مشاكله حتى يستطيع أن يلتف حولها.
مشي بنا اللقاء سريعا ووصلنا لختامه، يعني وكنا نتمنى أن يطول أكثر. ما هي السيناريوهات التي ترى أن ستصل إليها المستقبل اليمن؟
أنا أتوقع اليمن أمام مفترق طرق، يا أن يذهب إلى أمن واستقرار ومعه الخليج كله، دول الخليج كلها، يا أن يذهب إلى فوضى وعدم استقرار. والطريق واضح وبين لمن يريد أن يذهب في أي الاتجاه. عنوان هذا الطريق الإبقاء على قوى متنفذة تحمل السلاح، هو عنوان للذهاب إلى طريق الضياع. والإصرار على تصفية السلاح والميليشيات من اليمن هو الإصرار على ذهاب اليمن نحو الأمن والاستقرار. وهذا يفترض على الجميع عندما يرتبوا هذا المشهد بهذا الشكل، يرتبوا إعادة ترتيب الخارطة السياسية بما يضمن استقرار اليمن. ولن كان اليمن مستقرا عندما كانت دولتين، وبدأ ينحدر وبدأ يقلق عندما توحدوا في عام 90 وجاءت حرب 94. يعني إذن لا يجب نحل هذه المشكلة، يجب أن نحل أيضا المشكلة في صعدة وهي مفتعلة حقيقة، وطورها نظام علي عبد الله صالح. لذلك الأساس أنه نختار أي طريقين نريد، طريق الضياع أو طريق الأمن والاستقرار. طريق الضياع نبقي على الميليشيات ونبقي على السلاح مع قوى متنفذة، وهو الباب بيكون مفتوح، واليمن مفتوحة وبالذات الجنوب شواطئه يعني أكثر من 1800 كيلومتر البحر، ممكن الناس كلها تدخل وتحول اليمن إلى قاعدة للإرهاب الدولي.
في ختام حديثنا ندعو الله في هذه الليلة المباركة أن ينعم على اليمن بالسلام شماله وجنوبه، وشكرا جزيلا على تشريفنا في هذا اللقاء المميز.
شكرا جزيلا وفرصة سعيدة، وأشكر طاقم القناة وأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى لهم رمضانا مباركا وسائل المولى أن يعيننا جميعا على صيامه وقيامه، وكل عام وأنتم جميعا بخير وشعبنا.
أعزائي المشاهدين، نشكر لكم متابعتكم، ونشكر ضيفنا العزيز دولة الرئيس المهندس حيدر أبو بكر العطاس على هذا اللقاء المميز والممتع، ونلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله وضيف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.